بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال: من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. وقوله: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. وقوله: يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهم الآخر ثم يدخلان الجنة. نعم، أيضا لا يزال المصنف رحمه الله يسرد النصوص الواردة في باب الصفات، ومن هذه الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى والتي يثبتها أهل السنة صفة النزول لله عز وجل. فأهل السنة والجماعة يثبتون صفة النزول لله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ويتودد إلى عباده، فيأمرهم ويحثهم على الدعاء وعلى التوبة والإنابة وعلى الاستغفار والعبادة، كما في هذا الحديث الذي ثبت عن جماعة من الصحابة كثيرين يصلون إلى 29 راويا من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا. ففي إثبات صفة النزول لله تبارك وتعالى، وهذه الصفة ثابتة بالسنة وبإجماع الأمة، فواجب على المسلم أن يثبت هذه الصفة لله تبارك وتعالى على ما يليق بعظمته وجلاله سبحانه وتعالى، ولا يورد الإشكالات والتساؤلات ولا يسأل عن الكيفية، بل يثبت أن الله يؤمن بأن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا نزولا ليس كنزول المخلوقين، فإن المخلوق إذا نزل فإنه ينتقل من علو إلى سفل، وأما الله سبحانه وتعالى فليس كمثله شيء، مع نزوله فهو عال على خلقه سبحانه وتعالى مستوى على عرشه. وأهل الباطل وأهل التحريف يؤولون هذه الصفة بأن المراد بالنزول هو نزول رحمة الله تبارك وتعالى، أو نزول أمر الله، أو نزول ملك من الملائكة. ومنهم من يذهب يرد هذه الأحاديث بحجة أنها أخبار آحاد وأنها تفيد الظن فلا تبنى عليها عقيدة، وهذا باطل، فإن كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد العلم واليقين. وأما قولهم بأن المراد بالنزول هو نزول الأمر أو نزول رحمة الله أو نزول ملك من الملائكة، فهذا باطل، لأنه خلاف ظاهر النص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسند النزول وأضاف النزول إلى الله تبارك وتعالى، والواجب هو الأخذ بظواهر النص. فكوننا نقول بأن الذي ينزل هو أمر الله أو الذي ينزل هو ملك من الملائكة أو رحمة الله، هذا خلاف ظاهر النص، فهو تأويل باطل ومردود. وأيضا فيه ما يرد عليهم من نفس الحديث، وهو فيقول: هل من سائل يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ هل من داع يدعوني فأستجيب له؟ هذا لا يمكن أن يكون كلام الأمر أو الملك. هل الملك الذي يتوب على من تاب أو يعني يجيب الدعوات؟ فهذا لا يمكن، هذا باطل. فلهذا فهذه صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى الفعلية الاختيارية التي ترجع إلى مشيئته واختياره سبحانه وتعالى. قال: وقوله: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. وهذا حديث ضعيف، من حديث عقبة بن عامر من طريق عبد الله بن لهيعة، وعله الإمام أبو حاتم بالوقف. وفي إثبات، يعني يريد المصنف رحمه الله بهذا الحديث أن يثبت صفة العجب لله تبارك وتعالى، وهي صفة ثابتة بالقرآن وبالسنة وبإجماع سلف الأمة، أما من القرآن فتلكم القراءة وهي قوله عز وجل بل عجبت ويسخرون، قراءة حمزة والكسائي وخلف، وهكذا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تغني عن هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله، وهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل وامرأته: عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. وذلك أن رجلا سائلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه شيئا، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بعض نسائه فقالت: ما عندنا إلا الماء. ثم أرسل إلى سائر نسائه فقالت كل واحدة: ليس عندنا في البيت إلا الماء. فقال: من يضيف هذا الرجل الليلة رحمه الله أو غفر الله له؟ فقام رجل من الأنصار واستضاف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى امرأته وقال لها: هل عندك من شيء؟ قالت: لا، ليس عندي إلا قوت صبياني. فقال: أطفئ السراج وأريه أننا نأكل. ففعلوا ذلك وجعلوا الضيف يأكل الطعام هذا اليسير. ثم لما أصبح قال له النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله لصنيعكما بضيفكما البارحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث فيه دلالة على إثبات صفة العجب لله تبارك وتعالى، فصفة العجب ثابتة لله عز وجل بالقرآن وبالسنة. وهكذا حديث: يعجب ربك من رجل على رأس شظية بجبل يؤذن ويصلي، فمدحه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعجب هو يعني استحسان الشيء والاستغراب منه إذا حصل خلاف المعهود والمألوف، إذا وقع خلاف المعهود والمألوف فهذا يدعو إلى الاستغراب والعجب. ففي هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله قال قوله: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، بعض أهل العلم يحسنه، فما معناه؟ يعني معناه يعجب ربك عز وجل من الشاب الذي ليس له ميل إلى الشهوات، ولم يعرف بالتصابي، ولم يعرف باللعب واللهو والميل إلى الباطل، بل هو جاد في عبادة الله ومقبل على طاعة الله عز وجل. فهذا خلاف المألوف في جنس الشباب، فإن الغالب في الشاب أنه يميل إلى الشهوات والملذات، وأنه يتكاسل عن الطاعة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: وشاب نشأ في عبادة الله. فكما أن الشاب الذي يوفق إلى الطاعة من صغره يعني محل العجب والدهشة، فهكذا إذا صدرت المعصية من الشيخ الكبير فهذا أيضا يدل على ضعف إيمانه، كما أن الشاب إذا أقبل على طاعة الله يدل على صلاحه وقوة إيمانه. فالعجب صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، وهو أنه يستحسن الشيء أو يستغرب من الشيء إذا كان على خلاف المعهود. فالعجب الثابت لله تبارك وتعالى هو يعني استحسان الشيء إذا وقع على خلاف المعهود مع علمه سبحانه وتعالى بأسباب ذلك. أما الدهشة والاستغراب مع عدم الاطلاع على الأسباب فهذا ممتنع عن الله تبارك وتعالى. وهكذا يقول المصنف رحمه الله: وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، وهذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وسبب ضحك الرب سبحانه وتعالى هو الاجتماع القاتل والمقتول في الجنة، فهذا المسلم يجاهد في سبيل الله عز وجل فيكرمه الله تبارك وتعالى بالشهادة فيدخل الجنة، ثم يمن الله سبحانه وتعالى على هذا القاتل من الكفار فيسلم فيقاتل في سبيل الله فيقتل فيدخل الجنة. فهذا يعني سبب ضحك الرب سبحانه وتعالى. وهكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث ابن مسعود في الصحيح أن الرب سبحانه وتعالى يضحك من ذلك من الرجل الذي هو آخر الناس دخولا الجنة. فهذا من الصفات الفعلية، والعجب من الصفات الفعلية التي تثبت لله تبارك وتعالى وتكون راجعة إلى مشيئته واختياره عز وجل. فأهل السنة يثبتون ذلك خلافا لأهل البدع الذين يؤولون ذلك بالمجازاة أو بالثواب أو غير ذلك، وهذا تحريف باطل إلى هنا، والحمد لله.